بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. الكلمة الفضل شيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجد إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة، رواه مسلم. هذا الحديث تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام. أولا، شفقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرصه على إيصال الخير لأمته صلوات ربي وسلامه عليه، كيف لا، والله جل وعلا قال في شأنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الأمر الثاني، هذا الحديث يشير إلى فضل الصلاة، والصلاة كما لا يخفى عليكم على ضربين: فريضة ونافلة. أما الفريضة فهذا أمر حتم وواجب على كل مكلف، على كل مكلف يجب عليه أن يصلي، كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما النوع الثاني أو الضرب الثاني فهي النوافل، وهذه النوافل إنما شرعت لتخدم الفرائض، لتخدم الفرائض. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة الصلاة، فإن كانت تامة كتبت تامة، وإن كانت ناقصة يقول الله جل وعلا: انظروا هل لعبدي من تطوع. وهذا يدلنا على ماذا؟ يدلنا على أن التطوعات لها فضل كبير وثواب عظيم، وأن سبب من أسباب إتمام الفرائض إذا لقي العبد ربه جل وعلا بفرائض ناقصة. المسألة الأخرى أن السجود هو أفضل أركان الصلاة على قول، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر عن الصلاة بالسجود، وإنما أراد الصلاة بقوله: عليك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والمعنى بأن الإنسان لا بد أن يفهم بأن السجود هو من أعظم الحالات التي يكون فيها العبد قريب إلى الله عز وجل. قال تعالى: واسجد واقترب. وهذه قاعدة مهمة، وهو أن أحيانا يأتي التعبير عن الشيء بذكر أفضل أركانه. وهناك من أهل العلم ذهب إلى أن القيام أفضل القيام في الصلاة، قالوا: ولذلك شرعت فيه قراءة الفاتحة، والله تعالى أعلم. المسألة الأخرى أن كثرة السجود هذا، ما سجد عبد لله عز وجل سجدة إلا رفعه الله عز وجل بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهذا يدلنا على فضيلة السجود وفضيلة الصلاة. وأسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يزيدنا من الهدى والتوفيق، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد تفضل.
الله يبارك فيك. كنت بس عايز أسأل رأي الشارع في عمليات الحقن المجاري، هل يعني موافقة عليها، أو يعني رأي الشارع بيقول
إيه؟ الحقن
المجاري، عمليات
إن شاء الله. الحقن المجاري إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع رسول الشيخ، حياك الله. أخ سعيد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعيد تفضل.
جزاكم الله خير، عندي سؤالين.
نعم.
أحسن الله إليكم، ما هي الصيغة الصحيحة للصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام؟
نعم.
ما حكم قول اللهم صلي وسلم على سيدنا؟
نعم.
والسؤال الثاني، متى يقال للشخص شيخ أو إمام أو علامة؟ لأن ذكر لي موقف أحد المشايخ، فذكرت يعني طرحت عنده سؤال فقلت له الكنية، أو يعني ذكرته بالكنية، فجاني من طلابه ف يعني أنكر علي، قال لي لماذا لم تقل له شيخ وكذا، أريد يعني تنويه عن هذا الشيء
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ سعيد، اسمع اللي جاء فاضل الشيخ. نفاس شيخ، سؤال الأخ أحمد يسأل عن حكم الحقن أو الحقن المجهري.
الحمد لله. طبعا بالنسبة لمسألة الحقن المجهري مسألة خلافية بين الفقهاء والمعاصرين، وذلك لكونها من النوازل الطبية الحديثة، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الزوجان إذا وصل إلى حال لا يستطيعان الإنجاب إلا من خلال الحقن المجهري، بحيث أن اللجنة الطبية قالت بأن هذه الحالة ما يمكن، إما لكون الأمر من الزوجين أو من أحدهما، ولا يمكن إلا بهذه الطريقة، فالذي يظهر والله تعالى أعلم جواز ذلك، ولكن يعني الضوابط الشرعية والقواعد المرعية منها قضية مسألة يعني التأكد من مسألة مني الرجل، وأنه يعني له، وأن تكون البويضة أيضا حينما تحقن تباشر ذلك، أن هذا المني حينما يحقن بالبويضة تباشر ذلك طبيبة، وأيضا أن تكون الجهة التي يجرى عندها مشهورة بالأمانة والصدق، وبعيدة كل البعد عن قضية التلاعب بمثل هذه الأشياء. فإذا احتاج الإنسان إلى مثل هذا الذي يظهر الجواز والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ سعيد يسأل عن أفضل صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
الحمد لله. طبعا بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم مظهر من مظاهر الإيمان وشعيرة من شعائر الإسلام، ولذلك الله جل وعلا قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. النبي صلى الله عليه وسلم بين حكم الصلاة عليه وفضل الصلاة عليه، قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، وذكر بأن البخيل الذي إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولا يصلي عليه هو البخيل حقا، اللهم صل على محمد. العلماء اختلفوا في مسألة الأفضلية من حيث الصيغة، أي صيغة أفضل، فأغلب أهل العلم يذهبون إلى أن الصلاة الإبراهيمية هذه هي الصيغة الكاملة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجزي في ذلك أن يقول صلى الله عليه وسلم واللهم صل على محمد، الأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أنا أبو محمد تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يحييك بارك الله فيك. بس بغيت الشيخ يذكرنا في الآيات السبع اللي مفروض علينا يوميا نتلوها يعني الفاتحة ومن ضمنها الشغلات اليومية اللي أعتقد هم 7 آيات
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، الله يحفظك بارك فيك.
الله يحفظك يبارك فيك يحفظنا وياك سلمك جزاك الله خير.
نعم فضيلة الشيخ، سؤال الأخ سعيد يقول في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إذا يعني زاد سيدنا يقول اللهم صلي على سيدنا محمد.
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف المقام والحال، فإذا كان في الصلاة فلا، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولذلك كل من روى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر فيها التسييد، وما يذكر من الآثار لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك تقتصر على قول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أما خارج الصلاة فنعم، خارج الصلاة من الأفضل أن تقول اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجوز تسييده خارج الصلاة حينما يصلى عليه، فتقول اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كله مشروع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول متى يقال للشخص يعني من شيخ أو إمام أو علامة، يقول إذا يعني تحدث مع شخص ويقول ناديته بكنيته لم أقل له مثلا يا شيخ أو يا إمام؟
الحمد لله، الجواب في هذا على ضربين. الضرب الأول بالنسبة لأهل العلم من العلماء الصادقين لا يحبون مثل هذه الألقاب، ولذلك أنا لا أحفظ عن عالم من العلماء الصالحين المتقين أنه يغضب إذا لم يقل له العلامة أو الفهامة أو العالم أو النحرير أو البحر مثلا، ما أعرف أحد من هذا، ولذلك ما تجدونه على طرة الكتب إنما هذا من تصرف الطلبة أو من تصرف النساخ، مثلا قال مثلا العلامة فلان الفهامة كذا البحر كذا، هذا من تصرف الطلبة أو التلاميذ أو من يطبع، ولذلك العالم لا يرضى بهذا، العالم لا يرضى بهذا. الأمر الثاني بالنسبة للناس لا يجوز لهم أن يعني يقللوا الاحترام مع العلماء، فكون العالم لا يرضى أن يقال له سماحة الشيخ العلامة النحرير الفهامة لا يعني هذا أنني أقلل الأدب معه، وآتي وأقول له كيف حالك أبو فلان، كان واحد من أصحابي ومن أصدقائي ولا واحد في الشارع، أو يا أبو فلان أسألك سؤال، هذا ما يليق ما يليق. ولذلك الله جل وعلا جعل للناس مقامات أيضا، وعائشة رضي الله عنها تقول أنزل الناس منازلهم، فوالدك ما تستطيع أن تقول له تناديه باسمه، أحد يقول لأبوه يا محمد يا عبد الله يا أحمد، يقول يا والدي يا أبي. لذلك الله عز وجل قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ما يقال يا محمد يعني يا رسول الله يا نبي الله. ولما كان العلماء ورثة الأنبياء كذلك يجب احترام العلماء، فينادى يا فضيلة الشيخ مثلا، فضيلة الشيخ مثلا يا كذا، ونعلم أن كثير من العلماء ما يرضى بها، لكن هو يميزه الناس لأنه ممن يسأل. الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني فلذلك كون العالم يرفض هذا الشيء ما يعني أننا نحن نقلل الاحترام معه وننادي باسمه كأنه واحد من أصحابنا ولا واحد يمشي في الشارع، لا، نعطيه قدره. ولذلك بعض لما نرجع إلى السيرة والتاريخ نجد بعض الأئمة قد يعاقب من يتعامل مع الولاة مثلا بسوء أدب، يتعامل مع العلماء بسوء أدب، ما يعطي حقه فيعاقبونه ويزجرونه. فلذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لنا نحن إذا جئنا نخاطب العلماء نخاطبهم باحترام وبتقدير، إذا كان الإنسان مطالب أصلا بأن يقول للناس حسنا، جميع الناس، وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي أحسن، من الكلام الذرب، الكلام الجميل، العبارات المنمقة، يا أستاذ، يا فلان مثلا، يعني يضفي عليه لقب معين. العالم أولى، العالم أولى. وكون كون أحد طلاب الشيخ اللي أنت تكلمت معه أنكر عليك، ما حق. لماذا؟ لأنه شاف بأن قللت من قدر هذا العالم بمثل هذا الخطاب، فهو يريد لك لا للعالم. يعني حينما قال لك لا تنادي بكنيته، هذا لك حتى يعني أنت تتعامل باحترام وبأدب مع هذا الشيخ. هذا يعني ما أردت توضيحه وبيانه.
ساك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو شهاب، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو شهاب.
شيخنا الفاضل فرحان، دكتور عزيز فرحان،
مرحبا ومسهلا، الله يحييك ويبارك فيك، حياكم الله.
بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. ولي الأمر، أنا عندي اليوم سؤال، سؤال واحد لكم شقين.
نعم.
هو نفس السؤال في الإقامة، يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم. ففي جالية من الجاليات يعني مرة من يذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل وسلم في المسجد، يعني صوت عالي، يعني يبين الصوت واضح، فهل هذا الشيء ورد؟ ثاني شيء في الإقامة، يعني تحصل أكثر، أنا أشوف يعني أكثر الأمة والمشايخ الله يجزيهم خير، يعني الإقامة تحصل يقول لك قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، فهل هذا صحيح؟
يعني يعيد ال
إيه قد قامت الصلاة، يعني ما يبقى قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، لا قد قامت الصلاة يعني بالمفتوحة كذي.
نعم نعم.
شو صحيح؟
جزاك الله خير بشاب، الله يحفظك. نعم، نجيب الشيخ سؤال محمد يسأل، يقول هل هناك آيات يقرأها المسلم يوميا أو سور مثلا يوميا على المسلم أن يقرأها؟
الحمد لله. أولا يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحفظ 7 آيات، وهي سورة الفاتحة. قال الله جل وعلا ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فكل مسلم يجب عليه حفظ هذه الآيات 7، وهي التي اشتملت عليها سورة الفاتحة التي هي أم القرآن، فاتحة الكتاب، وذلك لأن الصلاة لا تصح إلا بقراءة الفاتحة. الأمر الثاني، ما سوى ذلك إنما هو على سبيل السنية المؤكدة وليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب. المسألة الأخرى، أنا أشكر الأخ السائل حينما سأل هذا السؤال، لأنني أريد أن أنبه إلى أن بعض الناس يروج أو يعني ينشر أن هناك 7 سور أو 7 آيات، بعضهم يجعلها 7 آيات يسمونها المنجيات، وبعضهم يجعلها 7 سور يقول المنجيات، ويقولون بأن كل مسلم ينبغي بل يجب عليه أن يقرأها يوميا، وهذا حقيقة لا أصل له، لأن مثل هذا الكلام يحتاج إلى وحي، والوحي أين نجده؟ في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما عندنا شيء اسمه الآيات 7 المنجيات أو السور 7 المنجيات، ولذلك ما يروج في وسائل التواصل الاجتماعي هذا غلط يا إخواني، بارك الله فيكم. فليس كل ما ينشر يعني يقبل، وليس كل ما يعرف يقال، وإنما يرجع فيها إلى أهل العلم. ولذلك أنا شكرت الأخ السائل، لأن لعل هذا الكلام يكون سبيل إلى رفض مثل هذه المحدثات والمخالفات. المسألة الأخرى، هناك سور تقرأ في الليل مثلا، يعني مثلا عندنا من قرأ الآيتين من سورة من آخر سورة البقرة كفتاه، آمن الرسول إلى آخر السورة، آية الكرسي تقرأ أيضا في آخر تقرأ في الليل، من قرأها يعني لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. قراءة سورة قل يا أيها الكافرون براءة من الشرك. قراءة سورة تبارك، هذه من السور التي تنفع الإنسان في قبره بإذن الله. قراءة سورة الإسراء، قراءة سورة غافر، قراءة سورة السجدة، قراءة قل هو الله واحد ثلاث مرات، قل أعوذ رب الفلق ثلاث مرات، قل أعوذ رب الناس ثلاث مرات، هذه السور التي ثبتت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله عليكم. أبو شهاب يسأل يقول هناك، يقول من يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد لكن يقول بصوت يعني عالي؟
الحمد لله، إذا كان في أثناء الصلاة فلا، أو في أثناء الخطبة فلا. أما إذا كان والله مثلا وهو في المسجد جالس ينتظر الصلاة وسمع سمع ذكر اسم النبي عليه الصلاة والسلام فرفع صوته حتى يقتدي به الناس، فيظهر لي بأنه هذا لا حرج على أن لا يكون له عادة، هو أراد الخير وأراد تنبيه الناس. لكن في الصلاة لا، وفي الخطبة إنما يصلي مرة واحدة يهمس، يعني يسمع نفسه فقط ولا يرفع صوته. نعم.
جزاك الله خير يا شيخ. أيضا يقول في الإقامة البعض من المؤذنين يقول يقيم فيسكن الصلاة، يقول قد قامت الصلاة، لا يقول قد قامت الصلاة وقد قام، لا يعني يرفع الصلاة.
الحمد لله، هذه عموما من من اللحن الخفي الذي لا يضر إن شاء الله، وإن كان ينبغي حقيقة للأئمة والمؤذنين أن يتقنوا ألفاظ الأذان والإقامة، وأن يعرفوا حتى مسألة الضبط. وأنا أعتقد يعني بأن المؤذنين والأئمة يمرون على لجان فحص واختبار، وأعتقد بأنه قد يكون هذا شخص يعني متفضل ومتعاون ومتطوع، وإلا أغلب الأئمة والله الحمد إن لم يكن كلهم ما يجازون لقضية الإمامة، والمؤذنين كذلك ما يجازون، مؤذنون ما يجازون في قضية الأذان إلا بعد فحص. فعموما هذا من اللحن الذي لا يضر.
ساك الله خير فضيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 يقول عندي مبلغ يكفي لبناء جامع أو مركز تحفيظ للقرآن، فيقول أيهم أفضل؟ ويقول إذا شاركت في بناء مثلا نصف مسجد ونصف مركز لتحفيظ القرآن هل هذا يدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا؟
الحمد لله. طبعا الأصل أن الإنسان إذا أراد عمل شيء من الصدقات الجارية أن يعني يقوم به بنفسه، بمعنى يتولى هذا بنفسه ولا يشرك معه أحد، هذا الأفضل. فإذا أشرك معه أحد أو هو اشترك مع أحد فله من الأجر على قدر شراكته، وليس له الأجر كاملا. فأنت الآن أمام مصلحتين، بناء مسجد ومركز تحفيظ. أنا أنصحك ببناء المسجد. لماذا؟ لأن المسجد سيشتمل على التحفيظ، فتنال بهذا الحسنيين والفضيلتين والدرجتين، هذا الذي أنصحك به.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول هل يجوز لي ويحق لي أن أنفق من مال والدي من غير إذنه أو أمره أو علمه؟
الحمد لله، الجواب لا، لا يجوز لك أن تعتدي على مالي والدك، سواء بالإنفاق على نفسك أو بالتصدق عن والدك لغيرك، هذا كله ما يجوز الاعتداء فيه، وإنما تراجع الوالد في هذا فتستأذنه في ذلك، تستأذنه في ذلك. إلا إذا كان الوالد في غيبوبة مثلا وأنت تتولى أمر الإنفاق عليه، يجوز لك في مثل هذا الحال ولكن بقدر يسير. لماذا؟ لأن هذا حق للورثة يشتركون فيه، فيما لو إذا توفي الوالد. وإذا أحببت أن تتصدق بشيء كبير فلا بد من استئذان الورثة ما دام أن الوالد في غيبوبة. أما إذا كان الوالد يعني في صحته وفي عقله فهذا لا يجوز لك، وإنما يكون بعد الاستئذان.
جزاك الله خير فضيلة وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول غير المسلم أين مصيره؟ يقول إذا كان عنده قلب نقي وخلق كريم لكن لا يدين بدين الإسلام.
الحمد لله. أولا، الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده وخلقه هو الإسلام. قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قال جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، قال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أتوا بالإسلام، أتوا بالإسلام، ومن لم يعتنق الإسلام وكانت لديه أعمال صالحة فإن الله تعالى يجازيه بها في الدنيا، يمده في الصحة والعافية والغنى والأمن، لكن في الآخرة ليس له نصيب. قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
جزاك الله خير شيخ. معنا عمر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
على الشيخ وعلى طيب البرنامج كله إن شاء الله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
يوم عندي سؤال عن آية وسؤال ثاني.
نعم.
آية في سورة آل عمران ما كان الله يذر المؤمنين على ما أنتم عليه لكن حتى يميز الخبيث والطيب، لكن الله يجتبي رسل من يشاء، فهل بعض الرسل يعني بيطلعوا على الغيب يعني مثلا جبريل أو إسرافيل أو ملك الموت يكون في اطلاع على الغيب ولا والله كيف مش عارف تفسير الآية؟ السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لعذاب القبر، هل بيستمر لحد يوم القيامة ولا بيكون في فترة محدودة؟ السؤال الثاني
إن شاء الله. جزاك الله خير حمار، تسمع الجنف الشيخ، حياك الله. نعم، الشيخ سؤال الخمر يقول الآية ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه إلى أن آخر الآية، فالشيخ يقول هل معنى هذه الآية ولكن الله يجتبي من رسله، هل معنى الآية فالشيخ أن هناك من الرسل من يطلع أو أطلع الله عز وجل على بعض أمور الغيب؟
الحمد لله، هذه الآية وهي قول الله عز وجل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. والمقصود بأن هذه الآية حينما نقرأ السياق، سياقها في سورة آل عمران، نجد بأنها كانت في معركة أحد، والمعنى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني على الحال التي أنتم حتى يميز الخبيث من الطيب. وطبعا اختلف العلماء في من هو الخبيث ومن هو الطيب، والذي يظهر هنا تمايز المؤمنون عن المنافقين، لأن المنافقين خذلوا المسلمين في معركة أحد فانكشفوا حينما انسحب عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، فهنا تميز أهل الإيمان من أهل النفاق. وأما قضية إطلاع الغيب، هذا اجتباء من الله عز وجل، والمعنى بأن الله يتخذ رسلا يطلعهم على الغيب، والمقصود بالرسل هنا في هذا السياق هو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المعنى. ولذلك الغيب مما خص الله عز وجل نفسه بعلمه، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، لكن إلا من ارتضى من رسول، كما جاء في الآيات إلا من ارتضى من رسول فيوحي إليه ما يشاء سبحانه وتعالى ويطلعه على الغيب من خلال هذا الوحي. نعم،
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول عذاب القبر هل يستمر بالإنسان إذا كان يعذب في قبره، هل يستمر به العذاب إلى يوم القيامة؟
الحمد لله، بالنسبة للقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ولذلك الذي يموت إما يكون في نعيم وإما يكون في عذاب، نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما مر على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وهذا يدل على ماذا؟ على أنهما في عذاب، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الذي في القبر يعذب إلى أن تقوم الساعة ثم يرد إلى النار نعوذ بالله، وكذلك الذي ينعم ينعم في القبر، يفتح له طاق من الجنة ينعم يأتيه من روحها وريحانها، وأما المعذب فيأتيه من سمومها، نسأل الله العافية والسلام.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يصح الاستغفار بنية شيء معين كالشفاء أو جلب الرزق أو أي أمر من أمور الدنيا، أم يجب أن يكون الاستغفار لله جل وعلا من أجل كسب الأجر ومحو الذنوب؟
الحمد لله، طبعا الاستغفار من العبادات الجليلة، ولذلك الأنبياء ما منهم أحد إلا وقد أتى بعبادة الاستغفار ودعا قومه إليها. ولذلك في سورة نوح يقول الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ولذلك الأصل في الاستغفار أن الإنسان لما يستغفر يستغفر الله مما يعلم ومما لا يعلم، يستغفر الله من الذنوب ويستغفر الله استغفار عبادة وطاعة يقوي الله عز وجل به جنانه وقلبه، وأيضا يكون سبب من أسباب البركة في المال والولد كما جاءت بذلك النصوص.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.